الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن كثيرا من المشكلات التي تقع بيننا ليس مردها إلى أسباب حقيقية، بل ترجع في الغالب إلى ظنون يقذفها الشيطان في صدورنا فننساق إليها، فتكون هذه الظنون سببا في وقوع العداوة وزيادة الشقاق بيننا. أخي المستمع الكريم، الأصل في المسلم السلامة من السوء والبراءة من التهمة، فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا، وأن يظن به إلا خيرا. وقد ذم الله تعالى ذم التعرض للمسلم بما يقدح في سلامته وبراءته ولو بالظن، إذا لم يكن لهذا الظن ما يبرره، فقال تعالى: إن بعض الظن إثم. ورأى العلماء في الآية ما يشير إلى ظن يأثم فيه المرء وظن لا يأثم فيه، فاجتهدوا في بيان الفرق بينهما. قال عيسى بن دينار في الظن المذموم: يريد ظن السوء، ومعناه أن تعادي أهلك وصديقك على ظن تظنه به دون تحقيق، أو تحدث بأمر على ما تظنه فتنقله على أنه قد علمته. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا فإن الحكم على الناس بمجرد الظن دون استدلال بدليل هو الظن الآثم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الظن المحرم ما أدى بصاحبه إلى التجسس والتوثق لهذه الظنون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الخطابي: المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها. قال البيهقي: أراد أن ظن القبيح بالمسلم كهمزه ولمزه والسخرية والهزء به نهي عنه، وأخبر أنه إثم، ونهى عنه وعن التجسس، وهو تتبع أحواله في خلواته وجوف داره والتعرف لها، فإن ذلك إذا بلغه ساءه وشق عليه، فكان التعرض له من باب الأذى الذي لا موجب له ولا مرخص فيه. سمعت سهل بن عبد الله يقول: من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد على نفسه باب الظنون، ومن سلم من الظن سلم من التجسس، ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة، ومن سلم من الغيبة سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذا المعنى ورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان ثلاثة: الطيرة والظن والحسد، فمخرجه من الطيرة ألا يرجع، أي لا يرجع من سفره أو ذهابه، ومخرجه من الظن ألا يحقق، أي لا يحقق هذه الظنون ولا يتحقق منها، ومخرجه من الحسد ألا يبغي. ومن الآداب التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أدب الابتعاد عما يجلب سوء الظن، فليس من الحكمة أن يضع المرء نفسه في مواطن الشبهة ثم ينتظر من الناس أن يلتمسوا له المعاذير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن مواطن الشبهة، فهو النبي الذي يؤمن الناس بعصمته، فقد زكاه ربه تبارك وتعالى وجعله أسوة للعالمين. لكنه ورغم ذلك سعى عليه الصلاة والسلام في إظهار براءة حاله وسلامته من الريب، فقد أتت زوجه صفية تزوره عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. أتت إليه ليلى فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تريد دارها، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يرافقها ويوصلها إلى بيتها، حتى إذا بلغ باب المسجد فإذا برجلين من الأنصار قد مرا، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسرعا في مشيهما لما رآياه واقفا مع زوجه، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي، أي إنها زوجتي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال ابن حجر: وفيه بيان شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم، وفيه إرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن، والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. أما من قصد مواضع الشبهات فقد أحل عرضه وأحل سوء الظن فيه، كمن دخل إلى مكان يظن بداخله السوء، أو صاحب الفساق والفجار، أو غاب عن الجمع والجماعات. قال ابن بطال: سوء الظن جائز عند أهل العلم لمن كان مظهرا للقبيح ومجانبا لأهل الصلاح وغير مشاهد في الصلوات في الجماعة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنا الظن به. يقول عمر رضي الله عنه: من تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، وكن في اكتساب الإخوان، فإنهم جنة عند الرخاء وعدة عند البلاء، وآخ الإخوان على قدر التقوى، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. انتهى كلامه رضي الله عنه. ومما يحسن التنبيه عليه أنه شاع على ألسنة بعض العوام شاع أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بعض أصحابه تدعو إلى إساءة الظن بالناس طلبا للسلامة منهم وتوقيا من غدرهم وإساءتهم، فهذه الآثار لا تصح، وإن وجهها بعض العلماء وحملها على معان جميلة مقبولة. ومن ذلك ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح قولهم: الحزم سوء الظن، ومثله: احترسوا من الناس بسوء الظن. وهذان الحديثان حكم عليهما العلماء بالضعف الشديد، قال الألباني عن كليهما: ضعيف جدا. ثم قال عن الثاني منهما: ثم إن الحديث منكر عندي لمخالفته للأحاديث الكثيرة التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها المسلمين بألا يسيء الظن بإخوانهم. إذن أخي المستمع الكريم، واجب علينا أن نحسن الظن في إخواننا وأن ندفع سوء الظن وفق منهج الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.